ارجو ان نصلي. قلت يا سيدي الكلمات الدهرية: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله. ساعدنا ان ندرك ان قصدت هذه الكلمات، وان هؤلاء هم فقط الذين تدعوهم، وهؤلاء هم فقط الذين سيذهبون معك إلى الملكوت. ساعدنا أن ندرك أن قصدت هذه الكلمات، وأنها ليست كلمات عاطفية، ليست إنشائية، لكنك قصدت كل حرف منها. إذا التحدي أمامنا واضح: إما أن نكون هذه الصورة التي هي إنسانيا مستحيلة، وإما فلا نصيب لنا معك. ساعدنا أن نحسب حساب النفقة، وأن نتوقف عن أن نكون مرائين، أن نتوقف على أن نكون مرائين. أسألك في اسم المسيح أن تكشف مراءة المرائي، أولا لنفسه. اقبل أن تكون معنا أمام هذه الكلمة المقدسة التي قصدت أن تكون نارية، الكلمة المقدسة التي هي كنار تحطم الصخر. ساعدنا أن نأتي إليها بخوف ورعدة، دائما وأبدا نأتي إليها بخوف ورعدة. اقبل أن تكون معنا في اسم حمل الله الذي بذل نفسه من أجلي ومن أجل العالم. آمين. مرة السابقة والتي قبلها توقفنا بالطبع أمام المرأة الخاطئة في تفاعلاتها أمام عمل المسيح، وقلنا أولا أن في تفاعلاتها نرى تدفق المشاعر، ثانيا رأينا الحزن على الخطية، ثالثا رأينا التعرف على عمل المسيح الكفاري وأنه هو الرجاء الوحيد المتبقي للإنسان، رابعا ونبدأ اليوم في التفاعل الرابع لهذه المرأة، نرى في فعل المرأة غاية الشكر والامتنان عندما رأت حالة الخطية السرطانية المتأصلة في داخلها والتي لا تستطيع التخلص منها، وعندما تلامست مع حقيقة اليأس الكامل من نفسها ومن الآخرين ومن الحياة، وعندما رأت عمل الله الإنقاذي الخلاصي، عندئذ امتلأ قلبها بالشكر والامتنان لله. إذن نقول ويقول الوحي المقدس أن هناك علاقة أساسية وقاعدية، هناك تناسب طردي ما بين أمرين: من ناحية إدراك الخطية والحزن عليها، ثم الوصول لحالة اليأس الكامل، هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى حجم الشكر والامتنان داخل القلب. كلما زاد الطرف الأول ازداد الطرف الثاني من المعادلة، إدراك الخطية والحزن عليها والوصول لحالة اليأس الكامل، هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني هو حجم ومدى الشكر والامتنان داخل القلب. بالنسبة للإنسان المسيحي المولود ثانية، هذه المعادلة تولد يوم الميلاد الثاني، ثم تكبر وتنمو كل الحياة، وبالتالي فهو يستطيع أن يقيس مدى نضج علاقته مع الله بقياس حجم ومدى طرفي هذه المعادلة. طرفي المعادلة ينميان معا. إن دموع المرأة الباكية هي تعبير عن مركب روحي حادث في أعماقها، ويا ليت هذا المركب الروحي يحدث في أعماقنا. بكائها تعبير عن مركب وتوليفة يحدثان فقط في قلب الإنسان المسيحي، الإنسان المسيحي الأصيل وليس المزيف. إنه مزيج هذا المركب الروحي، هذه التوليفة، مزيج من الإدراكات التي يمنح الله للإنسان الذي يقترب منه، إدراك فساد وبشاعة الخطية الساكنة والمترسخة في القلب، إدراك اليأس وعدم القدرة المطلقة أمام هذه الخطية، إدراك الامتنان والشكر لله في عمل المسيح الكفاري ووجود طريق للخلاص والحياة الأبدية. الإنسان الكنسي الغير مسيحي، وله من تناقض في التعبير تماما مثل لويد جونز عندما قال ككنيسة مسيحية وكأن هناك كنيسة غير مسيحية. نقول الإنسان الكنسي الغير مسيحي يعرف هذا المركب الروحي معرفة عقائدية نظرية، يعرفه جيدا، ويعرف أيضا هذا المركب معرفة عاطفية. إذن معرفته، معرفته شقين: معرفة عقائدية ومعرفة عاطفية. هذه العاطفة تظهر أحيانا في حضور التجمعات وأحيانا أخرى في وسط اليوم، ولكنها في النهاية هي تعبير عن معرفة عقائدية تحدث في الفكر ثم في العاطفة، ولكن ليس في الروح والكيان. هناك فرق كبير ما بين الفكر والأفكار وبين عالم الروح والكيان، والذي أيضا يكون الفكر جزءا منه. في الإنسان الأول يقف الفكر وحده بمعزل عن عالم الروح والكيان، ومأساة هذا الإنسان أنه لا يستطيع أبدا أن يميز هذه الحقيقة المرة، أن هناك عالم هو عالم الفكر، وليس بالضرورة عالم الفكر هو جزء من عالم الروح. لا يستطيع أن يميز هذه الحقيقة المرة. قد قدم لنا المسيح في هذه القصة حقيقة إلهية أبدية، القلب الذي يأتي إليه الله ويسكن فيه، يأتي إليه الشكر ويسكن فيه. هذا الشكر لا يصنعه الإنسان من نفسه، بل يخلقه ويوجده الله في النفس المخلصة. ولذلك فهو أحد علامات ودلائل الولادة من فوق. ودائما وأبدا نقول أن هناك فرق بين الخاصية الإنسانية ما يصنعه الإنسان والخاصية الإلهية ما ينتجه الله داخل الإنسان. ولذلك فالتزييف والخداع سهل جدا، لأن الإنسان قادر بمساعدة الشيطان كما قلنا أن ينتج نسخة مطابقة للأصل من التفاعلات الإلهية. هناك فرق بين الخاصية الإنسانية ما يصنعه الإنسان والخاصية الإلهية ما ينتجه الله داخل الإنسان. لماذا نقول هذا؟ لأن الإنسان بطبيعته قادر على الشكر، لأنه مخلوق على صورة الله حتى بعد السقوط. الإنسان الخاطئ يشكر أيضا، ولكن خاصية الشكر الإلهي هي شيء مختلف عن ذلك تماما. ومن الممكن والممكن جدا الخلط بين الخاصيتين، الخاصية الإنسانية في الشكر، الخاصية الإلهية في الشكر. الله سيحفظ خاصية الشكر داخل ابنه المولود منه. الشكر يحفظ الإنسان عندما تأتي التجارب الحارقة والصعاب والمصائب. ولذلك قال الرسول بولس: واظبوا على الصلاة الساهرين فيها بالشكر. الصلاة والسهر والشكر خصائص الولادة الثانية وسكن الله في قلب الإنسان. لا يمكن أن يستمر الإنسان في الشكر في وسط التجارب الحارقة إلا إذا كان الروح القدس هو الذي يشكر بداخله. هذه هي الخاصية الرابعة في تفاعل المرأة. نرى في فعل المرأة غاية الشكر والامتنان. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدنهما بالطيب. التفاعل الخامس لهذه المرأة الخاطئة الغريبة الأطوار. مشهد غريب جدا حقا، وفعل أغرب. كيف جاء إلى فكرها ونفسها أن تفعل ما فعلته؟ من أوحى لها بهذا الفعل؟ أين رأته من قبل؟ أين سجل في التاريخ؟ من أين أتت بهذه الأفعال الغريبة؟ هل فكرت كيف سيستقبل المسيح ما تفعله؟ كيف سيراه الآخرون؟ ماذا كان في داخلها فعلا وهي تقوم بما قامت به؟ إنها لم ترى يحدث أمامها من قبل، فمن أين أتت بفكرة وصورة ما فعلته؟ أقول بهدوء شديد إن ما فعلته هذه المرأة يعرينا ويفضحنا ويقزمنا جميعا، يعرينا ويفضحنا ويقزمنا جميعا. التفاعل الخامس لهذه المرأة نرى رغبة وفعل وتصميم لعمل شيء من أجل الله. نرى المرأة تترجم الحقيقة الروحية الحادثة في أعماقها إلى عمل، جاءت بقارورة طيب ودهنت قدمي السيد، دهنتهما بالطيب وقبلتهما ومسحتهما بشعر رأسها. الحقيقة الروحية في القلب تفيض برغبة في العمل، من فضلة القلب يأتي الدافع للعمل ولفعل شيء. عمل الله داخل الإنسان ينتج تأجج في القلب لعمل شيء لله وللآخرين. عندما يأتي الله إلى القلب يتولد الحافز، الحافز لفعل شيء لله. الله هو الذي يولد الحافز، بدون الحافز لا يأتي الفعل. الله هو إله الحافز، وعندما يأتي إلى قلب الإنسان يأتي معه بالحافز. بالأمس رأينا هذا الإنسان بدون حافز لفعل شيء لله، ولكن فجأة اليوم نجد وجود الحافز. الحافز وجد. ماذا حدث؟ لقد جاء الله إلى القلب وجاء معه بالحافز. إذن أحد علامات مجيء الله الحقيقي إلى القلب، وليس المجيء المزيف الذي يروج له الكثيرين، أحد علامات مجيء الله هو استطاعة الإنسان أن يرى تولد شيء جديد في قلبه لم يكن موجودا بالأمس. يرى تولد شيء جديد في قلبه لم يكن موجودا بالأمس، شيء حقيقي، شيء نابض، شيء مستمر، شيء لا يتغير، لم يكن موجود بالأمس، ألا وهو الحافز الملح لفعل شيء لله ولملكوته. هنا نستطيع أن نفهم ما فعلته هذه المرأة. هناك في داخلها حافز ملح مسيطر ومهيمن ومستحوذ ومستمر لفعل شيء لله. ليست هي صاحبة الفضل في وجود هذا الحافز، إنه الله. الله هو صاحب الفضل، هو الذي ولد الحافز، هو صاحب الحافز. ليس لا أي فضل في هذا الحافز. هذا الحافز ليس ملكها، ولكنها فقط أطاعت همسات الروح، أطاعت همسات الروح وقامت بتنفيذ وتحقيق دوافع ودفعات همسات الروح. الروح يهمس وهي أطاعت همسات الروح. المرأة لا تأخذ تقديرنا وإعجابنا لوجود الحافز، لأنها ليست صاحبته أو مكونته، ولكنها تأخذ تقديرنا فقط لأنها أطاعت صوت الله وهمسات الروح. طوبى لك أيها المرأة الخاطئة، طوبى لك، يا ليتني أكون مثلك. وتسجل عدسات السماء فعل واحد أقوم به من أجل الله ومن أجل حمل الله ومن أجل ملكوت السماوات. طوبى لك أيها المرأة الخاطئة، القديسون يطوبونك، السماء تطوبك، لأن ابن الله وحمل الله بنفسه وبصوته هو من طوبك. خاصية هامة في الحافز الذي يولده الله، إنه لا يتولد من الإنسان نفسه ولا من إنسان آخر، إنه لا يحتاج إلى اجتماع، إلى اجتماعات أو تجمعات لكي ما ينتج. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى، هذا الحافز الذي يتولد من الله لا يحتاج إلى تجمعات أو اجتماعات لكي ما ينتج، لا يحتاج إلى شحن أو صراخ أو إلى دفع من آخرين. في حقيقة الأمر إنه لا يخضع على الإطلاق للآخرين ولا لكلماتهم أو مناهجهم أو تعليمه أو تقلباتهم، إنه لا يعتمد حتى على وجود حياة الله في الاجتماع أو في الكنيسة، لا يعتمد على أي شيء خارجي. هذا الحافز حتى لا يعتمد أو يتأثر بوجود موت في هذه التجمعات، لا يتأثر. لأن الله لا يتأثر بموت هذه التجمعات، الله الحي لا يحتاج هذه التجمعات ليولد الحافز في قلب ابنه، إنه يتكون في القلب وفي روح الإنسان وفي سرية وصمت المخدع. قوات الجحيم لن تقوى عليه، نعم قوات الجحيم لن تقوى عليه، لأن الله ضامن هذا الحافز في قلب ابنه، قوات الجحيم لن تقوى عليه. هذا الحافز هو العلامة الأكيدة لاستمرارية تأجج روح الله داخل قلب هذا الإنسان. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى، هذا الحافز هو العلامة الأكيدة لاستمرارية تأجج روح الله داخل قلب هذا الإنسان، إنه النتيجة الحتمية لنبض الروح القدس في كيان الإنسان. طالما أن روح الله يعمل في القلب، حتما سنرى استمرارية الحافز، لأن روح الله هو الحياة، والحياة تعني الحافز. ودائما وأبدا سنقول أن كل عمل لروح الله يمكن للشيطان والإنسان متحالفا مع الشيطان أن يقلدوا وينسخوا فيخرج صورة طبق الأصل مزيفة. عندئذ ندخل تجمع ما، اجتماع ما، فنرى أحدهم قائدا ومرشدا ممتلئا بالحيوية والنشاط والأعمال والحافز والدافع، ولكن عندما ندخل القلب ونأتي إلى سرية وصمت المخدع لا نجد الله ولا نجد روح حمل الله. ماذا نجد؟ نجد ما نجده في سمعان، القائد الوقور المعروف، معروف من الجميع. ماذا نجد؟ نجد الذات والكبرياء وتوكيد النفس والبحث عن المكانة والتميز والظهور والشهرة. وأيضا نجد مع كل هذا الشيطان هو العقل المفكر وراء كل هذا، هو الذي يشجع هذا الإنسان لاستمرار فيما يقوم به ويفتح له أبواب كثيرة للإزدهار والانتشار. أما هذه المرأة الخاطئة فقد أتى الله حقيقة للقلب، فهرب الشيطان فجاءت بقرورة طيب باكية، لقد تولد الحافز الإلهي، فأتت بالفعل الإلهي والذي تتهلل له جند السماء وأرواح القديسين. أمام تفاعلات هذه المرأة، هذه التفاعلات الخمسة، نريد أن نضع بعض الأفكار والملحوظات. أريد أن أقتبس من C.S. Lewis في كتابه God in the Dock، يقول: هل المسيحية تشجع التنقيب الداخلي الكئيب؟ البديل هو الأكثر كآبة. هؤلاء الذين لا يفكرون وينقبون في خطاياهم يستبدلون ذلك ويعودون عنه بالتفكير المستمر في خطايا آخرين. نستكمل مع C.S. Lewis، أقتبس: لا يوجد إنسان يمتلك معرفة طبيعية فطرية بحالته الداخلية. من السهل تصديق هذه الحقيقة عن آخرين وليس عن أنفسنا. يقول C.S. Lewis: حقيقة صعبة التصديق، لا يوجد إنسان يمتلك معرفة طبيعية فطرية بحالته الداخلية. حقيقة تحتاج أن نتوقف أمامها. جميعنا يعتقد، أو على الأقل معظمنا يعتقد، أنه يمتلك بالضرورة معرفة داخلية طبيعية بحالته، حالة الخطية، حالة الفساد، وحالة اليأس. C.S. Lewis يعاكس ويناقض اعتقادات معظم البشر. أريد أن أذهب إلى اقتباس آخر من سورين كيركيغارد في تعليقه على تعالوا إلي يا جميع المتعبين. يقول أقتبس: الله يعلم أن المتعبين يشعرون حقا بأن الأحمال ثقيلة جدا، والآن هم يقفون متحيرين ومتنهدين. هذا واحد ينظر حوله لعله تأتي المعونة، وهذا آخر مهموما وعيناه مكسورتان تنظران إلى الأرض لأنه لا يجد راحة. وهو ثالث يرفع عينيه نحو السماء لعل العون يأتي من فوق، وكلهم باحثون طالبون. والله يقول: تعالوا إلي. من توقف عن البحث وتوقف عن الحزن فهذا لا يدعو الله. من توقف عن البحث وتوقف عن الحزن فهذا لا يدعو، أي أن الله لا يدعو هذا الإنسان، لأن الذي يدعو يعلم جيدا أن أحد علامات الحزن والمعاناة هي أن يذهب الإنسان بعيدا وحده ويصمت، يذهب بعيدا وحده ويصمت، وهو لا يمتلك الآن حتى القدرة أو الشجاعة على الإفضاء بحقيقة أحزانه لأحد. إن الأحزان والألام التي لا تجعل المتألم عاجزا عن الكلام ليست ألام حقيقية. أهم عبارة في هذا الاقتباس لكيركيغارد هي العبارة التالية: من توقف عن البحث وتوقف عن الحزن فهذا لا يدعو الله، لأن الذي يدعو، أي أن الله الذي يدعو، يعلم جيدا أن أحد علامات الحزن والمعاناة هي أن يذهب الإنسان بعيدا وحده ويصمت. نقول في تعليقنا على هذه الاقتباسات وعلى تفاعلات المرأة الخاطئة: نتوقع من الشاب في مقتبل العشرينات أن يبدأ وينشغل بالبحث عن الأشياء، ربما نتوقع هذا منه، ولكننا نتوقع أيضا أنه عندما يصل إلى الثلاثينات ولم يحصل على الشبع في بحثه 10 سنوات أن يتوقف، أن يبدأ في إدراك الحقيقة. ولكنه في الثلاثينات لا يتوقف ولا يدرك الحقيقة، يستمر في اللهث وراء الأشياء. فتأتي الأربعينات، وأنا أعتقد أنه قضى الآن على الأقل 20 عاما في البحث في الأشياء ولم يشبع ولم يجد نفسه ولم يجد الحق، ولم يحصل على الشبه حتى من آخرين، وقد خذلوه الآخرين، نتوقع أنه في الأربعينات يفيق. مضى 20 عاما ولم يحصل على الشبع، هل يتوقف؟ هل يدرك؟ هل يدرك أن الأشياء لا تملأ فراغ الكيان، وأن الزواج والإنجاب والبنون والمكانة كل هذه الأشياء لا تملأ فراغ الكيان، لا تملأ الذات الإنسانية، النفس الإنسانية؟ هل يتوقف في الأربعينات؟ لا يتوقف، لا يتعلم. تمر الحياة فتأتي 50ات، أيتوقف؟ هل رأينا شخص في 50ات يتوقف؟ هل تعرف شخص في 50ات قد توقف؟ اذكره لنفسك واذكره لنا أنه توقف في 50ات، لم يتوقف في 20ات أو 30ات أو 40ات، توقف في 50ات. هل توقف في 60ات؟ تأتي 50ات ثم 60ات ولا يتعلم، لأنه ربما قد فات زمن التعلم. لقد فات زمن التعلم، لقد فات زمن التعلم. وفجأة في هذه الليلة والسنة تطلب نفسه منه، وكل هذه التي أعدها لمن تكون، كل ما سعى له وفيه 60 عاما، اليوم تطلب نفسه منه. وهذه التي أعددتها لمن تكون، الأشياء التي بحثت عنها فلمن تذهب؟ إنها لا تشبع من جوع ولا تروي من ظمأ، لن يشبع نفس الإنسان الجائع والباحثة والمتغربة في غربة الحياة وصحرائها إلا رب الحياة الذي وقف في اليوم الأخير العظيم من العيد ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. ليس يقبل إلى الحياة ولا إلى الأشياء ليشبع. لذلك في أول تعليم لنا قلنا أنه ضاع الإنسان وتبعثر في أزقة ومفترقات الحياة. هذه المرأة الخاطئة بتفاعلاتها تقدم لكل واحد منا امتحان حقيقي، امتحان حقيقي. هذا هو الامتحان، هذه هي ورقة الامتحان. ما فعلته هذه المرأة، هذه هي ورقة الامتحان، ولا توجد ورقة أخرى. إذا كنا نريد أن نأخذ هذا الإنسان الذي ضاع في أزقة ومفترقات الحياة، إذا كنا نريد أن نأخذ أنفسنا معه، فلابد أن نعود ونستجمعه من ضياعه وتبعثره. لا يمكن للخلاص أن يحدث بدون هذا الاستجماع. هناك سر حدث مع هذه المرأة الخاطئة، قامت باستجماع نفسها وكيانها بطريقة معجزية. غير مفهومة لمعظم الناس. لا يمكن الخلاص أن يحدث بدون هذا الاستجماع، لأن الحياة المعاصرة والحياة في كل زمان، ليست فقط الحياة المعاصرة لكن بالضرورة الحياة المعاصرة، أفقدت الإنسان تماسكه وترابطه، أفقدته تماسكه كوحدة واحدة. لقد انشطر الإنسان المعاصر ويعيش منشطرا في أجزائه. هذه حقيقة أرجو أن لا تمر عليها، أرجوك. احتمال كبير أنك منشطرا في ذاتك الآن وأنت تسمعني، أرجوك أرجوك لا تمر، لا تعبر سريعا أمام هذه العبارة. أنت لست أفضل من غيرك، أرجوك أنت لست أفضل من غيرك. قد انشطر الإنسان المعاصر ويعيش منشطرا في أجزائه. عندما نتحدث مع إنسان معاصر لابد أن ندرك وتدرك أنك لا تتحدث مع كيان متحد واحد. وأنا أشهد من تجربتي عن هذه الحقيقة، قلما ما وجدت شخص أتحدث معه وهو كيان واحد. في معظم الأحيان أنا أتحدث إلى إنسان منشطر ليس وحدة واحدة، وأستطيع أن أرى هذا، أستطيع أن أراه وأراه بوضوح. لن تستطيع أن تخاطب هذا الإنسان كجزء واحد، أنت تخاطب أجزاء منشطرة. وأقول حقيقة لاهوتية كتابية واضحة، ولذلك صليت بالتطويبات، حقيقة كتابية واضحة. لا يمكن أبدا لله أن يدخل في عقد أو عهد الخلاص مع كيان متجزئ ومنشطر. إن كانت التطويبات تقول لنا شيء، تقول أن الله لن يدخل في عقد أو في عهد للخلاص إلا مع كيان واحد غير منشطر، قد جمع نفسه وأشلائه من الحياة ومن البحث في الأشياء. هذه المرأة الخاطئة تقدم لنا درس في استجماع الأشلاء. لا يمكن أبدا لله أن يدخل في عقد أو عهد الخلاص مع كيان متجزئ ومنشطر. وافعل ما تفعل، فكر كما تريد أن تفكر، قل ما تريد أن تقول، لن يدخل الله في عقد وعهد مع كيان منشطر. ولذلك يقول السيد المسيح في عبارة مفجعة: لكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض؟ نقول لا يمكن أبدا لله أن يدخل في عهد الخلاص مع كيان متجزئ ومنشطر، وذلك لأنه مستحيل لكيان متجزئ ومنشطر ومتبعثر أن يؤمن. مستحيل لكيان متجزئ ومنشطر ومتبعثر أن يؤمن، مستحيل. أهم خاصية نجدها في المرأة الخاطئة هي خاصية استجماع الكيان المنشطر وتوحيده ولذلك استطاعت أن تؤمن. كم هو صعب جدا على إنسان في الأربعين مثلا من عمره أن يستجمع نفسه المتبعثرة، كم هو صعب، كم هو صعب. أقولها مرة أخرى، كم هو صعب، ربما مستحيل على إنسان في الأربعين من عمره أن يستجمع نفسه المتبعثرة. أمامه جبل عال جدا، عال في الصعود، أن يقر أن هذه مهمة صعبة جدا. لكي ما تحدث يحتاج هذا الإنسان إلى جهاد عالم وتصميم وحسم ووضوح الرؤية وتضحية، يحتاج إلى شيء أساسي جدا لم يفعله في 40 عاما، شيء أساسي جدا، التخلص من المشتتات، كل المشتتات التي لزقها في حياته وفي كيانه، كل سنتيمتر في كيانه ملصوق في مشتتات. كيف سيفك ويخلع هذه المشتتات؟ المشتتات في 20 أقل، منها في 30، منها في 40 أقل، هذا هو قانون الحياة. يحتاج إلى شيء أساسي جدا، صعب جدا، التخلص من المشتتات. يحتاج أن يتخلص من أشياء كثيرة جدا تعوقه أن يخطو خطوة الخلاص، وهذا هو المطلب الإلهي، هذا هو المطلب الإلهي، التخلص من المشتتات والأحمال التي حمل الإنسان على كتفه 40 عاما. ولذلك نفهم الآن ما قاله المسيح: إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. العين البسيطة ترمز إلى وحدة النظر، وحدة الهدف والاتجاه، وحدة القصد والتخطيط والطريق. إذا نقولها مرة أخرى، العين البسيطة ترمز إلى وحدة النظر والهدف والاتجاه، وحدة القصد والتخطيط والطريق. إذن العين البسيطة هي تعريف آخر للجدية. نعم، نحن أمام تعريف آخر للجدية. الجدية هي امتلاك العين البسيطة التي قصدها السيد المسيح. لا يمكن لعين بسيطة أن تحتفظ بالمشتتات. هناك طريق واحد فقط أمام الإنسان، وهو طريق الله والخلاص والأبدية. ما هو؟ والعين البسيطة. هذا لا يتأتى إلا بالتخلص من المشتتات ومن كل ما هو هدف من صنع الإنسان وليس من قصد الله أو بموافقة من الله. نحن نعلم أن الإنسان أهداف وانشغالات كثيرة لا يوافق عليها الله، وهنا لا يستطيع الله أن يدخل في معاهدة الخلاص مع الإنسان، لن تستطيع أن تملي مشتتاتك على الله، لن تستطيع مهما حاولت، لن تستطيع أن تدخل الخلاص بحقيبتك، لن تستطيع. ولذلك يفشل الكثيرين في الحصول على الخلاص، لأنهم يريدون أن يدخلوا الخلاص بالحقيبة التي يحملونها. للإنسان أهداف وانشغالات كثيرة لا يوافق عليها الله، لابد إذن من حصر الحياة وتجميعها. هذا الحصر والتجميع يحتاج إلى أمر واحد أساسي، ما هو؟ أخذ القرار الحاسم. هذه هي جدية كيركيغارد، القرار الحاسم. بدون أخذ القرار والقرارات الحاسمة في تحديد المشتتات ثم التخلص منها، لن يكون هناك خلاص للإنسان. في عملية التخلص هذه، التخلص من المشتتات، هنا نجد الإيمان الذي بدونه لا يستطيع أحد أن يرضي الله. إذن نقول أن الإيمان يعبر عن نفسه في عمليتين. العملية الأولى هي العين البسيطة، العملية الثانية هي أخذ القرارات الحاسمة لتجميع الحياة والتخلص من المشتتات. العين البسيطة هي وحدة النظر، أخذ القرار هو التخلص من المشتتات. وهنا في هاتين العمليتين، العين البسيطة وأخذ القرار، نجد دفع ثمن الخلاص، ثمن التبعية، الموت مع المسيح، التضحية من أجله، وحبة الحنطة التي تقع في الأرض وتموت. نقول بأسى وبحزن وبحسرة، ما هو واقع الإنسان الكنسي المعاصر؟ ودائما وأبدا سوف أميز وأفرق بين الإنسان المسيحي والإنسان الكنسي، حتى إن لم يميز ويفرق أحد آخر بين هذين، حتى إن لم يميز أحد آخر، سوف أظل دائما وإلى أن أموت أميز ما بين الإنسان الكنسي والإنسان المسيحي. ما هو واقع الإنسان الكنسي المعاصر؟ واقعه أنه يريد الذهاب للكنيسة والقيام بكل النشاطات، ولكنه لا يريد التضحية ودفع الثمن، ولا يريد أن يكون حبة الحنطة التي تقع في الأرض وتموت. إنه يريد المسيح، نعم، ولكن المسيح بالإضافة إلى كل الحقيبة التي يسعى إليها. وهذا لن يحدث من قبل الله. فأيها الإنسان، افعل ما تفعل، فكر كما تريد أن تفكر، تهيأ كما تريد أن تتهيأ، تخيل كما تريد أن تتخيل، اخدع نفسك كما تريد أن تخدع نفسك، أنت وحدك الخاسر. أقول هذا لن يحدث من قبل الله. لن تستطيع أن تجمع المسيح مع حقيبتك. لذلك سيسير هذا الإنسان الكنسي الحياة وحده بدون الله، وسوف يقع تحت التصور أن الله معه ويسير معه، لكنه سوف يكتشف في النهاية سوف يكتشف. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي إثمي. هؤلاء الكثيرون كانوا موجودين في بيت الله وكانوا يعبدوا الله وكانت لهم المواهب والقدرات والقيادات، كان لهم كل شيء، وصنعوا قوات باسم الله، لكن الله لم يعرفهم قط. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. فقال: قل يا معلم. كان لمداين مديونان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يفيان سامحهما جميعا. كان لمداين مديونان. نحتاج أن نتوقف أمام المديونية والمديونان. نحتاج أن نتوقف توقفا كاملا وحاسما وممعنا أمام هذه الكلمة. نحن أمام كلمة لاهوتية إلهية، ليست هذه كلمة إنسان أو فكر إنسان أو تفسير إنسان. بالعكس، إذا تركنا الأمر للإنسان فهو أبدا لن يريد ولن يقبل أن يستعمل هذه الكلمة، كلمة المديونية، مديوناني. مديون هي كلمة إلهية تاريخية تصف الإنسان أمام الله، إنها الكلمة الوحيدة، الكلمة الوحيدة المحددة لكل العلاقة بين الله والإنسان بعد السقوط، إنها الكلمة الوحيدة، ولا توجد كلمة أخرى تحدد علاقة الله مع الإنسان بعد السقوط. إذن أيها الإنسان الكنسي، هذا هو رأي الله الخالق القدير، فما هو رأيك أنت؟ ما هو رأيك أنت أيها الإنسان؟ يقول الله: لقد ولدت مديونا، خرجت من بطن أمك مديونا، فهل تقبل؟ هل تقبل وضعك وحالتك في نظر الله القدير؟ هل تقبل أنه ليس في إمكانك تغيير هذه الحالة؟ لم يعطى لك الاختيار في هذه الحالة؟ هل تقبل؟ لقد ولدت مديونا وبالدين. نقول يا رب هذا الكلام صعب القبول والفهم، من يستطيعه ومن يقبله؟ يا رب أنت تعلم أن معظم البشر حتى هؤلاء الذين هم داخل المباني الكنسية لا يقبلون هذا الكلام ولا يفهمونه لأنهم لا يريدون أن يقبلوه، وحتى الإنسان الذي يقول أنه يقبله هو يقبل ما يفهمه، وما يفهمه مغاير ومختلف عما تقصده أنت يا سيدي، إنه يفهم نسخة وطبع مختلف عن الأصل الصادر منك، لأنه إذا صدق الإنسان فعلا أنه مديون لعرف الله مباشرة في هذه اللحظة والتو إذا صدق. لذلك نقول أنه لا يقبل هذا الكلام ولا يفهمه. هؤلاء الذين داخل المبنى الكنسي لا يقبلوا هذا الكلام ولا يفهموا لأنهم لا يريدون أن يقبلوه. حتى الإنسان الذي يقول أنه يقبله ويقبل ما يفهمه، يقول السيد المسيح بوضوح وقوة وصدمة لأفكارنا، عندما يولد الطفل وقبل أن يفعل خيرا أو شرا يولد مديونا لله، قبل أن يفعل خيرا أو شرا يولد مديونا لله. يتساءل الإنسان، هل هذا عدل؟ هل هذه محبة؟ هل محبة الله أن يولد الطفل مديونا؟ هل هذه هي محبة الله؟ هل هي هكذا أحب الله العالم؟ يتساءل الإنسان، هل هذا عدل؟ هل هذه محبة؟ ماذا يفعل الله أمام هذه الأسئلة؟ يصمت. لقد صمت الله في التاريخ، يصمت، لقد صمت الله. ومع صمت الله نرى يكرر العبارة مديوناني، نسأل يا رب أين العدل وأين المحبة؟ يصمت الله ويكرر العبارة مديوناني. طوبى لمن يفهم ثم يقبل، وطوبى لمن يقبل فيفهم، طوبى لمن يوافق الله عندما يقبل ويفهم. هناك من يوافق الله بدون أن يفهم أو يقبل، هذا الإنسان لا يخلص. أقولها مرة أخرى، هناك من يوافق الله بدون أن يفهم أو يقبل، هذا الإنسان لا يخلص. هذا الإنسان يصبح إنسانا كنسيا يملأ رضهات المباني الكنسية. هذا الإنسان هو الشقيق سمعان. عندما ينظر الله ويشرف من السماء على الإنسان الواحد، الإنسان الفرد، ماذا يرى؟ يرى لوحة واحدة وعنوان واحد مكتوب فوق رأس هذا الإنسان، خاطئا مديونا، خاطئا مديونا، لوحة واحدة وعنوان واحد مكتوب فوق رأس الإنسان، خاطئا مديونا، لا يرى الله أي عنوان آخر لهذا الإنسان، لا يرى الله أي عنوان آخر لهذا الإنسان. نعم قد يكون هناك صفات وخصائص أخرى لهذا الإنسان، مثل أنه مخلوق من الله، نعم، وأنه خلق على صورة الله، نعم، وأنه مختلف عن الحيوانات، وأنه يمتلك خصائص وقدرات ومواهب وطاقات، نعم، وأن نفسه أبدية، نعم، نفسه ستعيش إلى الأبد، نعم، نعم، الله يرى كل هذا، ولكن هناك لوحة واحدة فقط. مع كل هذا، مع وجود كل هذه الصفات والحقائق، لا توجد فوق رأس هذا الإنسان إلا لوحة واحدة فقط. لا يهم الآن أنه مخلوق على صورة الله، لا يهم، هذا لا يهم الآن. لوحة واحدة فقط هي التي تحدد علاقة الله مع هذا الإنسان. مديون، أين نجد أول إشارة لهذه اللوحة؟ نجدها في سفر التكوين مباشرة، قبل أن نبدأ، قبل أن نبدأ. ملعونة الأرض بسببك. أين نجد هذه اللوحة؟ لقايين، ملعون أنت من الأرض. إذن لآدم ملعونة الأرض بسببك، ولابنه ملعون أنت من الأرض. إذن الإنسان سبب لعنة الأرض، والأرض سبب لعنة الإنسان. الأرض سوف تلعنه، هو سبب لعنتها، والأرض لأنه هو سبب لعنتها فسوف تلعنه. ملعونة الأرض بسببك. هنا الجريمة، وهنا الاتهام، وهنا المديونية، وهنا أيضا العقاب. تراب وإلى التراب تعود. هنا العقاب. لكن الإنسان، أنا وأنت، يرى نفسه جميلا، قويا، ذو قدرات، والأهم من ذلك وفوق كل ذلك، يرى نفسه مستحقا. الله يراه مديونا، وهو يرى نفسه مستحقا. ولا يوجد إنسان على وجه الكرة الأرضية يرى نفسه مستحقا قدر الإنسان الكنسي. أجرؤ أن أقول أن ربما أكثر إنسان يرى نفسه مستحقا هو الإنسان الذي يملأ رضهات المباني الكنسية. الإنسان يرى نفسه مستحقا، مستحقا حياة كريمة، ومستحقا عناية الله ورعايته، ومستحقا محبة الله، لأن الله خلقه وملتزم وملزوم أن يحبه. الله خلقه وملزوم أن يحبه. الإنسان يرى نفسه مستحقا محبة الإنسان الآخر. من حقه أن يحب من الإنسان الآخر، من حقه، إن من حقه أن يحب من شريك الحياة، هذا حق له. والله يقول مديوناني، من حقي أن أحب من شريك حياتي، والله يقول مديوناني. يرى الإنسان نفسه مستحقا محبة الإنسان الآخر، مستحقا، مستحقا، يطالب بها، من حقه يطالب بها.
هو ليس مديون، هو مستحق. في حقيقة الأمر والواقع الإنسان في دواخل قلبه وفكره يرى أن الله هو المديون، الله هو المديون، الله مديون له. بما أن الله خلقه فهو مديون برعايته، وبما أنه خرج من بطن أمه بالخطية فالله مديون له بالخلاص. الإنسان يرى أن أقل شيء يفعله الله هو أن يخلصه. الله هو المسؤول عن هذه الفجعة الإنسانية التي نعيشها على الأرض، ولذلك فالله هو المسؤول عن إصلاح هذه المأساة. ليس الإنسان هو المديون في رأي هذا الإنسان، لكن الله هو المديون، وهو المطالب بفعل شيء لإصلاح خطئه، أي خطأ الله. الله هو الذي أخطأ عندما خلق الإنسان وسقط الإنسان، فالله إذن مسؤول، هو المطالب بفعل شيء لإصلاح هذه الكارثة. الله مديون، الله مطالب بفعل شيء لإصلاح خطئه في الخلق والسقوط. لذلك عندما يأتي هذا الإنسان الذي يرى نفسه مستحقا، عندما يأتي هذا الإنسان أمام الصليب وأمام دعوة الله للخلاص ولرفع الدين، للمسامحة ورفع الدين، لا يفهم ولا يقدر ولا يعتقد أنه مديون أساسا. ولذلك فحتى لو وافق الله مجازيا وكأنه يأخذ الله على قدر عقله، بالدارج نقول همشي مع الله علشان أخذ اللي أنا عايزه، أمشي معه، هو يقول أنا مديون، أنا مديون. ولذلك فحتى لو وافق الله وحتى لو صلى وحتى لو أصبح عضوا في الكنيسة فنجده لا يخلص ولا ترفع عنه المديونية. يا أحبائي، هذه المشكلة الحقيقية تواجهنا مع الإنسان اليوم. المشكلة أنه يرى في أعماق نفسه أنه مستحق، وأن له حقوق على الله وحقوق على الحياة، وأن الحياة هي المدينة له، الحياة هي المدينة له. إذا لم يكن الله مدين له، وكان هذا السؤال صعب عليه أن يجيب عليه أو يجادل فيه، لأنه لن يكسب شيء من المجادلة مع الله، سيكسب مع الحياة. إذن الحياة هي المدينة لي، وينبغي أن أحصل من الحياة على ما أريد، هكذا يقول هذا الإنسان. الحياة مدينة له وينبغي أن يحصل على ما يريد. أقول بكل نفسي أن الإنسان يصر على الحصول على ما يريد في الحياة ينبع أساسا وتماما وكلية من كونه لا يرى أنه مديون. عندما يدرك مع المسيح أنه مديون سيتوقف تماما تماما عن المطالبة بأي حقوق له في الحياة. هذا هو الاختبار الإلهي للإنسان.
سمعان لم يرى نفسه مديونا، امتلك الكنيسة، امتلك الكتاب المقدس، ومع أن الكتاب المقدس في كل صفحاته يعلن أن الإنسان مديونا، إلا أن سمعان لم يرى نفسه مديونا. معادلة غريبة جدا. سمعان يعيش مع الله ويقول أنه يعرف الله، الله يراه مديونا ويقول له أنت مديون يا سمعان، وسمعان عاش كل حياته لا يرى نفسه مديونا. معادلة صعبة جدا، صعبة التصديق والاستيعاب، لا أستطيع استيعابها. شخص يقول أنا أقرأ الكتاب المقدس يوميا وأعيش مع الله والله يراه مديونا وهو لا يرى نفسه مديونا. إذن كل إنسان لا يعرف الله، كل إنسان لم يخلص، هو لا يرى نفسه مديونا. لا يرى نفسه مديونا. عندما يدرك هذا الإنسان أنه مديونا سيتوقف تماما تماما عن المطالبة بأي حقوق له في الحياة. هذا هو الاختبار الإلهي للإنسان. إذا رأيت أيها الإنسان أنه من حقك مالا معينا أو مكانة معينة أو زواجا معينا أو أولادا أو محبة من الآخرين أو حتى الحصول على العدل في هذه الحياة، فأنت بكل يقين لا تشعر أنك مديون. فقط عندما تتعلم أن تكون مكتفيا بما أنت فيه، تكون مكتفيا 100%، نعم 100%، وليس أقل درجة واحدة. عندما تكون مكتفيا 100% وليس أقل درجة واحدة، عندها ستكون متفق مع السيد المسيح في كونك مديونا. ما أصعب هذا الاختبار، لكن هذا هو ما يطلبه من الله. هذا هو المقياس الإلهي، ليس المقاييس التي نضعها لبعضنا البعض، ليس المقاييس التي نتخيلها أو نستنبطها، ليست هذه المقاييس. تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه 100%. ما أصعب هذه المعادلة، الله وحده يستطيع تحقيقها في الإنسان الذي يتبعه، وهو يختار هذا الإنسان، هو يختار إنسانه، هو يختاره، هو يختاره. الإنسان المديون ليس له أي حقوق ولا يستطيع أن يطالب بأي شيء، فهو مديون ومدان. ما يستطيع أن يطلبه ويسأله هو شيء واحد فقط، شيء واحد فقط، الرحمة والغفران والنعمة. هذا هو الشيء الوحيد الذي يستطيع الإنسان المديون أن يطلبه، الرحمة، الغفران، النعمة. الإنسان المسيحي له حق واحد فقط في هذه الحياة، يكون مثل السيد، العبد مثل سيده. فقال: قل يا معلم. كان لمداين مديوناني، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، حالة نهائية مطلقة في هذه العبارة، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، استحالة دفع الدين، استحالة سداد الدين، لم يكن لهما ما يوفيان، استحالة سداد الدين، حالة نهائية مطلقة، لا توجد أي طريقة لسداد الدين، قيمة الدين مطلقة لا نهائية القيمة، لا يمكن سداد الدين. وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، لا 50 ولا 500، قيمة الدين مطلقة لا نهائية القيمة، لا توجد تجزئة أو احتمالات عديدة، لا يوجد مخرج، أي مخرج، إما السداد أو الموت هنا في هذه العبارة. وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، نجد العجز الكامل، نجد لاهوت العجز الكامل للمديوناني، هذه كلمة هامة جدا في اللاهوت المسيحي، العجز الكامل. هنا نرى العجز الكامل للمديونان، الإفلاس الكامل، وهنا أيضا نرى النعمة اللانهائية. سامحهما، إذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. قيمة الدين مطلقة لا نهائية القيمة، والنعمة لا نهائية القيمة. فطوبى لمن يشعر بثقل هذا الدين وبعجزه أمام شداده. طوبى لمن يرى نفسه على حقيقتها. نفسي ترفي لك يا سمعان، لأنك أعمى ومتكبر ولا تفهم الدين المتناهي القيمة، لا نهائية قيمة الدين. نفسي ترفي لك يا سمعان، لأنك أعمى ومتكبر، لأنك تحب نفسك وتفرح بها، تراها تستحق وتراها جميلة وتراها قادرة وترى من حقها أن تستمتع بالحياة وتفرح بالحياة. إنهم يخدعوننا ونخدع أنفسنا عندما يتحدث لنا عن حقوقنا واستحقاقاتنا، يخدعون عندما يعلمون لاهوتيا خاطئا أنه بعد سداد الدين يصبح لنا حقوق. هذا لاهوت خاطئ، يخدعون ونخدع أنفسنا عندما يعلمون لاهوتيا خاطئا أنه بعد سداد الدين يصبح لنا حقوق. هذا لاهوت خاطئ، يستحق أذان الكنسيين ويزيد في قسوتهم ومطالبتهم وعدم شكرهم لله. يقول ويقول السيد: في المسيح لنا حق واحد فقط، متى 10:25، حق واحد فقط. إن كنا نريد حقوق، نريد حقوق، يقول السيد: نعم سوف أقول لك ما هو حقك، نعم هذا هو حقك، متى 10:25،
يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. هذا هو الحق الوحيد للتلميذ، هذا هو الحق الوحيد. كيف كان وعاش المعلم وما هي كانت حقوقه، أي حقوق المعلم؟ يجيب المعلم، هو نفسه يجيب على السؤال، هو نفسه يجيب على السؤال. الحق الحق أقول لكم، وهو يتحدث عن نفسه، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. هذا هو حق المعلم، أن تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. إذن هل تريد أن تكون كالمعلم؟ هذا هو حق المعلم وهذا هو حقه، وهو قال ذلك بصراحة في يوحنا 12:24 قالها. يتحدث عن نفسه، الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. هل يتحدث عن نفسه فقط؟ لا، يربط معه تلميذه، هل لك حقوق؟ هذا هو حقك، من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظه إلى حياة أبدية. هذا هو حق التلميذ. إن كنت تريد أن يكون لك حقوق، نعم هذا هو حقك. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك يكون خادمي، هناك أيضا يكون خادمي. أين كان المعلم؟ كان في الجلجوثة. إذن هذا هو حقك، إن كنت تريد أن يكون لك حقوق. فأرجو أن لا أستمع لأي حق آخر، لنا حق واحد فقط في المسيح، أن نكون مثل المعلم، وحيث أكون أنا هناك يكون خادمي أيضا. أين كان المعلم؟ قد ذهب إلى الجلجوثة. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يريد أن يتحدث لي عن حقوق الإنسان المسيحي، أقول له تحدث لي عن حق واحد فقط، أن تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت. ليس تلميذ أعظم من معلمه، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. وأرجو أن نلاحظ كلمة العبد، أنهم يقولوا لنا أننا أبناء. نعم نعم، الابن عبد والعبد ابن. نعم، من يقول لي أنا ابن ولا يقول أنا عبد فهو لاهوت ناقص، لاهوت ناقص. الابن عبد والعبد ابن، ولا نستطيع أن نفرق بينهما. كل ابن هو عبد وكل عبد هو ابن، هكذا قال المسيح. هذه ليست كلماتي، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إذن ليس للعبد حقوق، ليس للعبد حقوق. من يعتقد أن له حقوق يحتاج أن يذهب ويقرأ لوقا 17:7، سيتعلم ما هو حقه في الحياة، كيف يرى السيد حقه في الحياة. تحدثوا لنا عن الحقوق، ما هو حقي في الحياة؟ قال لي السيد، من يحب نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. هذا هو حقي، أن أهلك نفسي، حقوقي، احتياجاتي، طموحاتي، خططي، أن أضحى من أجل الله ومن أجلي تحت تصرفه. كان لمدين مديونان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50. هل قصد المسيح فعلا أن هناك حقيقة اختلاف في حجم ومقدار الدين؟ هل على الواحد فعلا 500 دينار وعلى الآخر 50 دينار؟ بالطبع لا، المدنية واحدة على الجميع، لا يوجد 50 أو 500 أو 1000، المدنية واحدة على الجميع، لأنه من أخطأ في واحدة، من تعدى في واحدة وأخطأ في واحدة فهو يصير مجرما في الكل، ومن لا يستطيع أن يدفع ثمن خطية واحدة لن يستطيع أن يدفع ثمن 10 خطايا أو العكس. المدنية واحدة على الجميع، الفرق هو في ذهن البشر. والمسيح ببراعة إلهية يشير إلى هذه الحماقة الإنسانية، حماقة شمعان، يشير إلى حماقة شمعان. المسيح يشير إلى واقع فكر البشر عن وضع الإنسان أمام الله، وضعي ووضعك. ننظر إلى هذا، خطايا كثيرة جدا نقول عليه مسكين، أما أنا فخطاياي قليلة فأنا صالح. بالتأكيد الله سيقبلني بسهولة أكثر. الإنسان يعتقد أن مديونية واحد قد تكون أكبر من مديونية آخر. هل المديونية تقدر 50 أو 500؟ وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، ما الفرق؟ ما الفرق؟ إذا لم أستطع أن أسدد 50 أو 500، ما الفرق؟ النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، الحكم واحد. أو هل أنا أعتقد أن هناك حكم بالسجن وحكم بالإعدام مثلا؟ أنا أعتقد ذلك. أو سجن 10 سنوات والآخر سجن 20 سنة، أنا أعتقد ذلك. هل المدنية تقدر 50 أو 500؟ هذا ما يعتقده الإنسان الأحمق، أنا وأنت. وهذا ما يشير إليه السيد المسيح، يشير إلى اعتقاد الإنسان الخاطئ. نقول أن المدنية مطلقة ولا تقدر بثمن، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ هنا مطلقية المدنية، نفس الإنسان. المدنية ذات القيمة المطلقة اللانهائية، لأنها نفس الإنسان. وحتى لو افترضنا أن هناك فرق في قيمة الدين، حتى لو افترضنا، ما الفائدة من ذلك إذا كان المديون في كل الحالات عاجز كل العجز عن سداد الدين في كل الحالات؟ المصير واحد والجزاء واحد. أرجو أن نصلي. كم نشكرك أيها القدير لأجل كلمات الحياة، نشكرك لأن كلماتك وكلماتك هي حياتنا يا رب، لا يتبقى لنا شيء في هذه الحياة. أسألك أن تأتي أنت إلى فكر إنسان واحد وتقنعه بالحق الإلهي. أسألك هذا في اسم المسيح. آمين.